أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في نقد المبدأ الأرسطي للاعتراضات السبع التي قدمها سيد شيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لنقد هذا المبدأ القائم على أساس أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. وانتهى بنا الكلام في المقام بالفعل إلى الاعتراض السابع، وهذا الاعتراض السابع أراد من خلاله السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أن ينتهي إلى عين ما أراد أو حاول في مستوى الاعتراضات الست السابقة في كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس من المبادئ القبلية الفطرية الأولية، وإنما هو مبدأ تجريبي. وهنا يريد أن يعتمد على مقدمات ثلاثة، هذه المقدمات في مستوى الاجتماع فيما بينها سوف يترتب عليها الأثر باعتقاد السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، وبحسب النتيجة بأم تنتهي إلى كون أن هذا المبدأ وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس من المبادئ القبلية الأولية، وإنما هو من المبادئ التجريبية التراكمية التي تم الاستحصال عليها ببعد تراكمي إنساني طويل. لذا يقول في الاعتراض السابق قدس الله نفسه الطيبة: إذا افترضنا أن الخط الطويل، وكما قلنا أنه يريد بالخط الطويل يعني المساحة التجريبية التي يقوم بها الإنسان في شكل العلاقة مثلا بين ألف وباء، الذي نعلم بأن الصدفة النسبية لا تتكرر فيه أو عليه باستمرار كما يقول مثلا من المنطق الأرسطي، ونفترض أنه يتمثل في 10 تجارب على سبيل المثال، فهذا يعني أن اقتران تناول اللبن مثلا مع ارتفاع الصداع في 9 تجارب متتابعة أمر محتمل دون 10، لأنه الحد الأقل كما قلنا هو 1 من 10، ولكنه غير محتمل في 10 تجارب متتابعة، المفروض أن لا يكون كذلك. جيد، من أجل العلم بأن الصدفة النسبية لا تتكرر في 10 تجارب متتابعة. جيد، ونريد أن نبرهن في هذا الاعتراض على أن العلم أو قل هذا المبدأ ليس علما عقليا قبليا معطى لنا بصورة مباشرة كما يقول من المنطق الأرسطي، بل هو وليد عدد كبير من الاحتمالات كما قلنا الواقع في المساحة التراكمية الإنسانية. والبرهان يتركب من ما يلي، يعني من مقدمات ثلاثة. جيد، المقدمة الأولى أن كل علم عقلي بشيء ما، سيدنا ماذا تريد بالعلم العقلي؟ عرفه هكذا، قال: ونريد بالعلم العقلي العلم الذي نحصل عليه بصورة مسبقة على الاستقراء والتجربة. يعني المبدأ القبلي أن كل علم عقلي بشيء يؤدي حتما إلى العلم بما يلازم ذلك الشيء، إذا كان العالم معتقدا بالملازمة بين شيئين، وبتعبير آخر بمعنى حصول القضية الشرطية، لاحظ، في شكل العلاقة بين المعلول والعلة. يعني متى ما حصل المعلول بالجزم أن لا بد له ماذا؟ من علة. هذه القضية الشرطية التلازمية في المقام. جيد، الثاني أن القضية القائلة بأن الصدفة النسبية لا تتكرر في 10 تجارب متتابعة، إذا كانت هذه القضية صادقة صدقت القضية الشرطية القائلة: لو وجدت الصدفة النسبية في 9 تجارب فسوف لم توجد في التجربة 10 حتما، وهذا يعني التلازم بين هاتين القضيتين، وهي أن الصدفة النسبية لا تتكرر في 10 تجارب متتابعة، إذا كانت صادقة صدقت القضية الشرطية: لو وجدت الصدفة النسبية في 9 تجارب فسوف لن توجد في التجربة 10. طبعا المفروض هو العكس، المفروض هو العكس، بمعنى أنه لو وجدت الصدفة النسبية في 1 فالمفروض أنها لا توجد في التسع، لأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لا أنه لا يكون أقليا ولا دائميا. لاحظ، فهنا سيد الشهيد الصدر يعني عكس المسألة، المفروض أن الاتفاق لا يكون أكثريا، والأكثريا هو التسع من العشر. فالمفروض أن الصدفة النسبية إذا وجدت توجد في واحدة، لا أنها توجد أين؟ في تسعة، بل أنها لو وجدت في تسعة لخرمت القانون، لخرقت القانون من الأصل، لا يبقى لنا بعد ذلك حديث. المنطق الأرسطي ينطلق في المقام من أين؟ من أن ساحة الأكثرية محصنة على الحد الأقل، لأن الاتفاق لا يكون ماذا؟ دائميا، انتهينا وكلامنا ليس في الدائمي، ولا أكثريا. إذن الحد الأدنى في المقام إن لم يكن دائميا بحسب المنطق الأرسطي فليكن أكثريا. وعندما نأتي إلى شكل العلاقة القائمة بين الواحد والتسع بالنسبة إلى العشر، فإن العشر هي التي تمثل الأكثرية، بينما الواحد ماذا يمثل؟ الأقلية. فالمفروض في المقام من السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يعكس المسألة فيقول لو وجدت الصدفة النفسية النسبية في واحدة من التجارب فسوف لن توجد في التجارب ماذا؟ التسع. وما ذكره هنا خطأ. لماذا؟ لأنه لو صح، لاحظ، لو صح هذا، إذن هذا سوف يؤدي إلى خرق القاعدة، إلى خرق القانون. لو وجدت الصدفة النسبية في تسع تجارب فسوف لن توجد في التجربة العشر حتما، وهذا يعني التلازم بين هاتين القضيتين. أقول هذا فيه تأمل كما هو واضح. جيد، المقدمة الثالثة أنه رغم ميلنا إلى الاعتقاد بأن تناول اللبن سوف لن يقترن صدفة بارتفاع الصداع في عشرة تجارب متتابعة، لا نميل إلى الاعتقاد بقضية شرطية تقول لو اتفق في تسعة تجارب أن يقترن ارتفاع الصداع بتناول اللبن صدفة فسوف لن يتكرر الاقتران في التجربة العاشرة. نفس الكلام في المقدمة الثانية، نفس الكلام، لأنه أيضا خلاف القانون المنطقي الذي قاله من؟ المنطق الأرسطي فيما انطلق فيه في هذا الذي نحن فيه. يعني عندما نأتي في المقام المسألة ليست كذلك، لاحظ، لأن المفروض في المقام ماذا؟ بحسب المبدأ الأرسطي أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. على كل حال، وعلى ضوء هذه الأمور الثلاثة نستطيع أن نعرف أن الاعتقاد بأن الصدفة النسبية لا تتكرر عشرة مرات متتابعة ليس علما عقليا، إذ لو كان علما عقليا لأدى إلى الاعتقاد بنفس الدرجة بالقضية الشرطية الملازمة، وهي شكل العلاقة بين المقدم والتالي. وهذا يعني أن نواجه علما من نوع جديد وغريب على الذهنية المنطقية التقليدية، إذ التعامل مع القضيتين المتلازمتين بطريقتين مختلفتين، فتعتقد بأحدهما فنعتقد بأحدهما المقدم ونشك في الآخر. وهذا العلم الغريب في أطواره بحاجة إلى تفسير لا يربطه بالعلوم العقلية القبلية. طبعا أولا كما قلنا في مستوى البحث السابق بأن الإشكاليات التي تأتي في المساحات التطبيقية إذا صح التعبير لا يمكن بطبيعة الحال رسمها على القانون الكلي والقاعدة الكلية في الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. فالقانون ليس له علاقة بالمصادق بشكل مباشر، وإنما القانون له علاقة بماذا إذا صح التعبير؟ بالقانون، يعني بما أنه قانون قبلي، لاحظ، يعني بقانون السببية العام. فالاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا هو ضمن قانون السببية العام وليس شيئا آخر. بالتالي ما يعتقده السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام من أن خرقا ما في المصداق على سبيل المثال يؤدي إلى الإشكال أين؟ إلى، إذا صح التعبير، إلى خرق في كل القانون العام، هذا ليس بالصحيح، لأن هذا الاشتباه لاحظ معي في مستوى الانكشاف ليس في القانون وإنما فينا نحن المتصدين للربط بين ماذا؟ بين ألف وباء. ولا ليس في القانون. القانون يقول لكل سبب مسبب، لاحظ. فإذا اكتشفت على سبيل المثال أن عملية التمدد التي حصلت في البلاستيك على سبيل المثال أو في الزجاج أو في الحديد هي بسبب المصدر الحراري أليف، وتبين أنه ليس بسبب المصدر الحراري أليف وإنما بسبب باء، هذا لا يعني خرقا ما في القانون السببية العام، ولا يعني خرقا في قانون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما أطلاقا، وإنما يكون الإشكال أين عندي في التطبيق أو قل في الاكتشاف، لاحظ. بالتالي المهم أن سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يقول أن الخطأ خطأ عقلي قبلي، لا أطلاقا لا يمكن أن يكون كذلك، أو بمعنى آخر يريد أن يقول بأنه إذا حصل خطأ والمفروض أنه لا يمكن أن يكون عقليا قبليا، إذن سوف يكون ماذا؟ تجريبيا، وهذا سوف يؤدي بنا بشكل واضح بشكل بين إلى هذا الإشكال. نقول بأنه ليس كذلك كما قلنا في مستوى البحث السابق، وأنه الاشتباهات الاكتشافية التطبيقية لا يعنى بها إذا صح التعبير منطق السببية العام، ولا أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. لكن عموما السيد الشهيد يتجاهل هذا الأمر بشكل واضح، وينتهي إلى ماذا؟ إلى كون أن هذه الاعتراضات السبع التي في الواقع لم يتم ولا واحد فيها أنه يتم في المقام. بالتالي تحصل عندنا هذه الإشكالية التي مفادها حصول القفزة، لاحظ، وأنه كيف استطعنا أن ننتقل من العام إلى الخاص بحسب الاستقراء إذا صح التعبير الذي عندنا، لأن مسألة أن كل إنسان يموت وزيد إنسان فهو يموت بحسب هذا الكلام الذي يقوله سيد الشهيد الصدر ليست ماذا؟ ليست من القضايا الاستنباطية، وإنما هي من القضايا التجريبية. إذا كانت من القضايا التجريبية هذا أولا، والتجريبية فيها استقراء ناقص وليس استقراء تام كما تقدم، لأن الاستقراء التام لا مجال له، هذا ثانيا. إذا كيف استطعنا أن نصل إلى هذه الكلية؟ من أين جاءتنا هذه الكلية عندما نقول كل إنسان يموت؟ يقول: وهذا العلم الغريب في أطواره، لماذا؟ لأنه يتكون من مقدمات غير تامة، كما يقول السيد الشهيد، برأي السيد الشهيد، وفق ما يرى السيد الشهيد، وإلا فإن المنطق الأرسطي بريء من هذا الكلام على كل حال. وهذا العلم الغريب في أطواره بحاجة إلى تفسير لا يربطه بالعلوم العقلية القبلية وإلى ذهنية منطقية تتناسب مع أطواره الخاصة به التي يتميز بها عن العلوم التي يعالجها المنطق الأرسطي، وهذا ما سوف نعرفه في ضوء نظرية الاحتمال التي يريد أن يبني سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليها. وبتعبير آخر، سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يقول مختصرا بأنه لم يتمكن المنطق الأرسطي من حل الإشكال في مسألة القفزة، وأنه كيف استطعنا أن نصل إلى نتيجة مفادها بأن كل إنسان يموت، بأن كل خشب يطفو، بأن كل حديد يتمدد مثلا، ولن نعرف كيف استطعنا أن نصل إلى تلك النتيجة مع عدم وجود استقراء كامل، فإن كل الذي بين أيدينا هو استقراء ناقص. فإذا كان كل الذي بين أيدينا هو استقراء ناقص، إذن كيف نستطيع أن نصل إلى تلك النتيجة، أو كيف وصلنا إلى تلك النتيجة؟ فيظهر من ذلك أن المنطق الأرسطي استطاع أن يعالج تلك الإشكالية أم لا؟ برأي السيد الشهيد الصدر لا، لم يستطع، لاحظ، مع أنه في الواقع استطاع، ولكن علينا أيضا أن نماشي السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام بالنسبة إلى ما ذكره، مع أنه فيه تأمل كبير جدا كما تقدم البيان فيه. بل يمكن أن نضيف إشكالا مهما جدا، وهو أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا خلط بين مسألتين المفروض كان أن لا يخلط بينهما. لماذا؟ لأنه القضية الشرطية الأولى التي ذكرها، لاحظ، وهي شكل العلاقة القائمة بين المقدم والتالي، عندما قال أن كل علم عقلي قبلي بشيء يؤدي حتما إلى العلم بما يلازم ذلك الشيء إذا كان العالم معتقدا بالملازمة بين الشيئين، وهذا صحيح. لكن هذا في العلوم العقلية، بينما أنت تتكلم في الإطار التجريبي. لاحظ، المفروض أنك تتكلم في الإطار التجريبي، والشرطية المتقدمة التي ذكرتها مختصة ماذا؟ بالمجال العقلي، يعني بالمساحة التنظيرية البحتة. إذن كيف إذا صح التعبير ربطت بينهما؟ فإن القضية التي تقولها في شكل العلاقة بين المتلازمين في المساحة العقلية صحيحة، لكن لا ضرورة أن يكون كذلك أي في المساحة التجريبية البحتة. والمفروض أنك تتكلم عن مساحة تجريبية بحتة. لذلك ترى أيضا إشكال ماذا به تام. هنا نصل إلى تقييم عام للموقف الأرسطي، وهي خاتمة هذا القسم الأول، وبعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف ندخل ماذا في القسم الثاني من هذه الأقسام، وهو القسم الخاص بالمساحة التجريبية أو بالبعد التجريبي، وهو المهم في المقام، أو هو مهم جدا أيضا في المقام. من هنا يريد أن يستخرج السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه نتيجة يترتب عليها الأثر بالنسبة إليه، فيقول: عرفنا سابقا أن المنطق الأرسطي عالج كل واحدة من المشاكل الثلاث التي يواجهها الدليل الاستقرائي بافتراض قضية عقلية قبلية، فمشكلة احتمال الصدفة المطلقة تغلب عليها بافتراض مبدأ السببية، وهذا أولا. ومشكلة احتمال الصدفة النسبية تغلب عليها بافتراض المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية على خط طويل. ومشكلة احتمال التغير وعدم الاضطراد تغلب عليها بافتراض قضية مستنبطة من مبدأ سببية تقول أن الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وهذا الموقف يمكن تجزئته إلى نقطتين رئيسيتين. الأولى أن المنطق الأرسطي يؤمن بأن الدليل الاستقرائي بحاجة إلى ثلاثة مصادرات كما يسميها السيد الشهيد الصدر، لا بد من افتراضها مسبقا لكي يتاح للدليل الاستقرائي أن يتغلب على مشاكله الثلاث، ويؤدي بالنتيجة المحصلة إلى العلم بالتعميم المطلوب، بعدما كنا نتحدث عن من؟ عن الاستقراء الناقص. وما لم نسلم بتلك المصادرات الثلاثة تسليما مسبقا لا يمكن الاعتراف بالعلم الاستقرائي والمناهج الاستقرائية في الاستدلال. وهذا الكلام صحيح، ولكنها ليست مصادرات وإنما أوليات. لاحظ، لأنه مبدأ السببية، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. في الواقع لو تأملنا فيها هي شيء واحد وليست ثلاثة. نعم التحليل يقول أنها ثلاثة، التحليل يقول أنها ثلاثة، ولكن لو أرجعناها بالتأمل لوجدناها أنها ليست إلا شيئا واحد الذي هو مبدأ سببية. لاحظ، والذي يقول مختصرا عدم إمكان أن يكون هناك معلول بلا علة. طبعا بناء على عدم إمكان أن يكون هناك معلول بلا علة الذي هو مبدأ سببية، يأتينا أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، وليس شيئا آخر في الواقع إلا مبدأ السببية العام، ليس شيئا آخر. وعندما نأتي إلى حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد، لاحظ أيضا هو مبدأ السببية العام ليس شيئا آخر. ففي الواقع في كل هذا الذي ذكر نحن نتحدث عن مبدأ السببية العام. أما أن ننكر مبدأ السببية العام ونقول لا، من الممكن جدا أن يكون عندنا معلول بلا علة، لاحظ، وهذا سوف يؤدي بنا إلى أن نصل إلى إنكار مبدأ التناقض، ونقول أن النقيضان ماذا بهما؟ يرتفعان يجتمعان. لماذا؟ لأنه أنت إذا استطعت أن تصور إمكانية أن يكون هناك معلول بلا علة، لاحظ، هذا يعني أن المعلول ماذا؟ كان معطيا لنفسه وفاقد الشيء لا يعطي، فكان فاقد الشيء الذي لا يعطي معطيا لنفسه ما كان قد فقده، وهذا هو التناقض بعينه. لاحظ. ولذلك عندما قلنا بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، يرجع بنا إلى مبدأ التناقض العام. لاحظ. وبما أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، تبدأ عندنا هذه المشكلة بمسألة بمستوى واضح جدا. لاحظ، هذا أول. ثانيا، السيد يقول أن المنطق الأرسطي يؤمن بأن مبدأ السببية والمبدأ الذي أن المنطق الأرسطي يؤمن بأن مبدأ السببية والمبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية والقضية القائلة، يعني الثالثة، الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هي قضايا عقلية قبلية مستقلة عن التجربة والاستقراء، ومن أجل ذلك وجد فيها المنطق أوجد فيها المنطق الأرسطي تلك المصادرات الثلاثة التي يحتاجها للدليل الاستقرائي. طبعا كلمة مصادرات كأنما تشكيك من السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه بمبدأ السببية، هذا كلام خطير جدا. لاحظ، كأنما السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في المقام يشكك بمبدأ السببية. لاحظ. ولا أدري هل أن هذا نتيجة مثلا التأثر مثلا بالكتب الماركسية، على سبيل المثال نتيجة أن الكتب الماركسية ركزت على هذه المسألة بشدة بقوة، عندما كانت تقول بأنه من الممكن جدا بحسب النظرة الديالكتيكية أن ماذا يفقد مبدأ السببية وجوده، وأن لا ضرورة أن يكون لكل مسبب سبب وأن لكل معلول علة. لاحظ. يقول وكلما تقدم من مناقشة للمنطق الأرسطي حتى الآن كان يرتبط بواحدة من تلك القضايا الثلاثة، أي بالقضية التي تقول أن الصدفة النسبية لا تتكرر على خط طويل، وإن عفوا وقد استطعنا أن نعرف أن هذه القضية ليست عقلية قبلية. طبعا المناقشة في هذه القضية هو مناقشة في مبدأ السببية كما قلت، يعني من يناقش في أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا في الواقع هو يناقش ماذا؟ يناقش مبدأ السببية، يعني نفس السببية يناقشها، ويشكك حينئذ في كونها ماذا؟ من المبادئ الأولية، وهذا أمر واضح جدا في أنه ماذا؟ خطير جدا. لاحظ. لماذا؟ لأنه حينئذ غير متمكن من عملية تصور شكل العلاقة بين المعلول والعلة وعدم إمكان الانفكاك. جيد. وقد تقدم وكلما تقدم من مناقشة المنطق الأرسطي حتى الآن كان يرتبط بواحدة من تلك القضايا الثلاث، أي بالقضية التي تقول أن الصدفة النسبية لا تتكرر على خط طويل، وقد استطعنا أن نعرف أن هذه القضية ليست عقلية قبلية، وبذلك لا تصلح أن تكون إحدى تلك المصادرات الثلاثة التي يفتش عنها المنطق الأرسطي لدعم الدليل الاستقرائي. وفي رأيي أن المنطق الأرسطي لم يخطئ فقط في الاعتقاد بطابع عقلي قبلي للقضية لقضية ليست من القضايا العقلية القبلية، بل أخطأ أيضا في الاعتقاد بحاجة الدليل الاستقرائي إلى مصادرات قبلية أيضا. ويكفي هنا أن نسجل رأينا هذا دون أن ندخل في التفاصيل، تاركين ذلك إلى القسم الثالث من هذا الكتاب، حيث نستعرض بشمول وعمق النظرية التي يتبناها هذا الكتاب في تفسير الدليل الاستقرائي، والتي تؤكد أن الاستقراء يؤدي إلى التعميم بدون حاجة إلى مصادرات قبلية، يعني كل المصادرات القبلية من مبدأ السببية، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأضف إليها ماذا؟ الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لا نحتاجها. لاحظ. وسوف يبدو بوضوح في ضوء تلك النظرية أن المصادرات الثلاثة التي آمن بها المنطق الأرسطي وربط مصير الدليل الاستقرائي بها يمكن إثباتها جميعا بالاستقراء نفسه، كما نثبت أي تعميم من التعميمات الأخرى عن طريق عن طريق الدليل الاستقرائي.
طبعا
هذا الكلام كلام استباقي من السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وإلا أيضا سوف يتضح بشكل كبير جدا بأن سيد الشهيد الصدر كان هنا متفائل بشكل أكبر من الواقع، وسوف يتبين بعد ذلك بأن المساحة التي انطلق منها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه مع الأسف لم تكن متوافقة مع ما كان يبديه من مقدمات. وبما أن النتيجة تتبع خس المقدمات، اكتشفنا أولا ربما باختصار بثلاثة نقاط رئيسية سريعة. أولا، كمية مع الأسف الإشكالات التي دخل بها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه نتيجة اشتباهات معينة تقدم الكلام فيها تفصيلا لا أكرر. وثانيا، أنه إذا صح التعبير أرغم البحث إرغاما وقهرا وجبرا على أن يسير بالاتجاه الذي يريده هو، لا أنه البحث كان بحثا علميا موضوعيا بصراحة. هذا ثانيا. وثالثا، كما اتضح بأنه كان يعتمد اعتمادا كليا على نقطة في غاية الحساسية في غاية الخطورة، وهي أنه يعرف إذا صح التعبير المفردة تعريفا ما بحسب ما يريد هو قدس الله نفسه الزكية، ثم إذا صح التعبير يحاكم الطرف المقابل عليها، مع أنها في الواقع لا تمت بصلة إلى ذلك التعريف الذي رامه وأراده السيد الشهيد الصدر. وهنا تبدأ المشكلة عويصة جدا وخطيرة جدا، وكما أوضحنا خلال مستوى البحوث السابقة كيف أن السيد الشهيد مع الأسف ضغط المادة العلمية بشكل حاول من خلاله أن يجبر الطرف المقابل أن يعني يرتهن بساحته وبحسب ما يرتئيه هو، لا بحسب البعد الموضوعي العلمي الذي كان من المفترض على السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يجاريه. الحمد لله، هذا تمام الكلام في القسم الأول من البحث فيما يتعلق في المبدأ الأرسطي وإشكالية المبدأ الأرسطي في التعامل مع هذه الجزئية التي بين أيدينا. بعد ذلك نأتي إلى الاستقراء والمذهب التجريبي، وكيف أن المذهب التجريبي تعاطى وتعامل مع هذه المسألة، يأتي فيها البحث. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.